بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يتواصل كلام إخواني في قراءتنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه رحمة واسعة. في هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، له مناسبة مع الأبواب السابقة السلام ورحمة الله وبركاته. ايش ما يشتغل؟ أخوي والإخوة، توقفنا عند هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا التبويب من الإمام رحمه الله لا شك أنه مقصود. فالعلماء يقولون المناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله أنه بعد أن بين المصنف رحمه الله التوحيد في الباب الأول، عندما قال كتاب التوحيد وذكر قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم بعد ذلك بين فضل التوحيد ليعمل به الإنسان، إذا عرف الإنسان فضل الشيء فإنه يدفعه إلى العمل، ثم بين ما يضاد التوحيد وهو الشرك، ثم الآن بعد أن علم الإنسان وعمل فإنه يشرع له أن يدعو. لذلك قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا أمر معروف، وذكره المصنف رحمه الله في القواعد الأربع عندما بدأ القواعد، وقال اعلم رحمك الله أنه يجب على المسلم تعلم أربع مسائل، وذكر العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وذكر قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه المناسبة بين هذا الباب وبين أو هذه الترجمة وبين الأبواب السابقة.
قول الله تعالى قل هذه سبيلي
عليكم السلام
أدعو إلى الله على بصيرة، الآية.
نعم، قول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في هذه الآية يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقوم بواجب الدعوة إلى الله. قل، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي وهذه طريقتي وهذا منهجي، أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله، إلى دين الله تبارك وتعالى. والدعوة لها شرطان أساسيان، هما شرط جميع الأعمال، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال أدعو إلى الله، إلى دين الله عليكم السلام، مخلصا مبتغيا وجهه سبحانه وتعالى، وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه لا بد أن تكون وسائل الدعوة مشروعة، لا بد أن تكون وسائل الدعوة مشروعة. لا يأتي الإنسان بوسائل مبتدعة. صحيح أن الوسائل كثيرة وتختلف من زمان إلى آخر، وأن أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ثوب فضفاض واسع، لكن أيضا في الجملة يحده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما نأتي بأمور مبتدعة ونقول نريد بذلك الدعوة إلى الله، لابد أن تكون وسيلة مشروعة، أو على الأقل ألا تكون مخالفة، ألا تكون مخالفة. والناس حقيقة كعادتهم، وأنا دائما أردد هذه الكلمة لكم إخواني في مسائل كثيرة، الناس كعادتهم في جميع المسائل بين إفراط وتفريط، منهم من حجر واسعا واقتصر على أساليب معينة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وجمد عليها، بل ربما يبدع من خرج عنها، فهذا ضيق واسعا لا شك. هؤلاء الذين يعني أفرطوا وتشددوا وغلوا، وهناك من فرط وتساهل وأدخل حتى الأمور المحرمة والعياذ بالله جعلها من وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا شواهده كثيرة. ودين الله وسط، الأصل أن تكون هذه الوسائل وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها السلف، يعني من إلقاء المحاضرات والخطب والزيارات وغير والتأليف والتصنيف وغير ذلك. لكن لا يعني هذا ألا نواكب أو ألا تواكب الأمة الزمان الذي يعيشون فيه. فمثلا ابن تيمية رحمه الله عاش في زمانه ولم يعش في زمان الإمام أحمد، والإمام أحمد عاش في زمانه وعالج القضايا في زمانه، ولذلك تجد في تصانيف مثل الإمام أحمد رحمه الله وعلماء أهل السنة في عصره مثلا في باب الاعتقاد تجد أن جل كلامهم منصب على قضية توحيد أسماء والصفات، وعلى وجه الخصوص قضية القول بخلق القرآن. إذن عاشوا زمانهم. وكذلك ابن تيمية رحمه الله تجد أن الأمر يعني اختلف، جل تصانيفه في باب الاعتقاد الواسطية والتدمرية والحموية والسفارينية والسبعينية، كل هذه مباحثها غالبها تنصب في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات والقدر والرد على المتفلسفة والمتكلمين. الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله عاش زمانه، تجد أن جل تصانيف الإمام المجدد رحمه الله تنصب في توحيد الألوهية. مع إخواني إذن هذه نقطة مهمة جدا. نعم الأصول لا نغيرها، وهذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وينبغي للمسلم الحريص على نصرة الدين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يعيش زمانه. وهذا الدين صالح لكل زمان ومكان، هو الدين الله الخالد، لذلك يدخل في هذه الوسائل المتعددة ويحرص أن يطرق كل باب ما استطاع إلى ذلك سبيلا دون أن يغير الثوابت والأصول. وهذا أمر بحمد الله عز وجل أمر واقعي، والذي يقول خلاف هذا الكلام يدعي بأنه من غير الممكن مثلا إنشاء فضائية إلا بالتنازلات الشرعية، من يقول هذا الكلام؟ هذا كلام غير مسلم. أو من غير الممكن يعني الاندماج والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأن يختلط الناس أو يختلط الداعية بالناس حتى يتنازل عن بعض أمور دينه وسننه هذا كلام غير مسلم، بدليل واقعنا يشهد. لذلك يعني أمر الدعوة الله عز وجل شأنه عظيم. فالدعوة على بصيرة، البصيرة أن يميز الإنسان بين الحق والباطل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: دلت هذه الآية على مراتب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. المرتبة الأولى إذا كان المدعو في حال يريد الحق ويريد قبول الحق، فهذا تدعو بالحكمة، بحيث أنه إذا سمع الحق اتبعه. المرتبة الثانية الذي يريد الحق ولكنه شغل عنه بأمور أخرى، يريد الحق ولكنه شغل بأمور أخرى، فهذا تكون دعوته بالموعظة الحسنة، بالترغيب والترهيب. المرتبة الثالثة وهي للمعاند المجادل، هنا تجادله: وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا قال ابن تيمية رحمه الله، قال في معنى كلامه وليس هذا هو نصه لكن هذا هو معناه: ينبغي أن يكون الداعية فقيها رفيقا حليما. أن يكون فقيها قبل أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون علم سيفسد، وهذا واقع في زماننا، وهذه من المصائب التي ابتلينا بها، وهو الكلام على الله بغير علم. يأمرون الناس بأوامر ما أمرهم الشارع به وما ألزمهم الله عز وجل به أو بها، وينهون الناس عن أمور قد جعل لهم الشرع مندوحة في فعلها. لذلك لابد أن يكون فقيها قبل الأمر، هذه هي المرحلة الأولى قبل الدعوة إلى الله، أن يكون فقيها، يعني بمعنى فقيه بما يأمر به، ليس فقيها على يعني بكل شيء في الشريعة. ثم قال رفيقا، وهذه صفة تكون ملازمة في الدعوة إلى الله، رفيقا حال دعوته يرفق بالناس بابتسامة، بكلمة طيبة، بهدية، بدعاء: هداك الله، وفقنا الله وإياك، غفر الله لنا ولك، أرشدك الله، وينتقي الألفاظ الطيبة خصوصا مع عوام الناس ليرغبهم في دين الله تبارك وتعالى. ما ينبغي أن تفعل كذا، أكره أن تفعل كذا، لو كنت مكانك لتركته. تقول له عن هذا الأمر: هذا خطأ، هذا غلط، بدلا تقول له بدعة يستعظمها، لأن عوام الناس كثير منهم لا يفرق. وكم من الناس قالوا لمن قال لهم بأن هذا الأمر بدعة يقول: بدعة يعني كفر، يعني أنا كافر، ما يستوعب، ما يفهم. فلذلك ينبغي أن تقول له بدأ البدعة، قل له خطأ، لأن البدعة خطأ، كل خطأ بدعة، كل بدعة خطأ، وليس كل خطأ بدعة، صح؟ فقل هذا خطأ، هذا غلط، ثم بعد ذلك يتقبل منك. فالمقصود أن يكون رفيقا. ومن تأمل في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد هذا الأمر ظاهرا، بل القرآن الكريم قد ذكر ذلك، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. السابقون الأولون دخلوا في دين الله، لا يعني لم يطمعوا في دينار ولا درهم، إنما بابتسامة بحسن تعامل منه صلى الله عليه وسلم. إذن رفيقا حال دعوته ثم حليما. والحلم هو أن ترد الإساءة بالإحسان، لأن من المتوقع أن الإنسان الذي يتعرض لدعوة الناس يعني هو معرض لأن يناله أذى، سب، شتم، ضرب، واضح؟ يكون حليما، ادفع بالتي هي أحسن. نعم تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
نعم ممكن تسوي لي خدمة بس الله يرضى عليك تواخر بس المسند لو سمحت. اي والله عشان بس اثبت معك، ما انا عارف ليش ما يشتغل هذا. اذا تكرمت شوف اول، اعتقد اول واحد هني، العفو لا اصب اول واحد لك مستعف ترى ارفع العلمي. ايوه بعد زين تمام ممتاز، شويه نزله شويه، الله يبارك فيك، بس جزيت اخيرا، فرجت عني حقيقة أن الصوت كلش طيب. هذا الحديث أيها الإخوة من الحديث العظيمة، وسببه أنه في سنة أو السنة 10 من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو إمام يوم القيامة إمام العلماء، ويأتيهم ويتقدمهم برمية حجر، أعلم الناس بالحال والحرام رضي الله عنه وأرضاه، فأرسله داعية، وهذا لا شك منقبة لمعاذ وشرف لمعاذ رضي الله تعالى عن معاذ وعن سائر الأصحاب إلى اليمن ليعلمهم الإسلام. ومكث يعني كما تعلمون مكث معاذ هناك في اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له لعلك يعني تمر بقبري أو تأتي إلى قبري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني إشارة إلى أنه لن يراه. وفعلا كان خروج معاذ في هذه السنة إلى اليمن بعد أن أتوا وأسلموا، فذهب يعلمهم ثم مكث إلى أن عاد في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هنا: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أو من أهل الكتاب، هذا أيضا فيه فائدة أذكرها سريعا حتى لا أطيل عليكم. من هذه الفائدة، من هذه الفوائد، أن الإنسان الداعية ينبغي له، لأن هذا الباب كله في الدعوة، قال باب الدعاء الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ينبغي للإنسان أن يعرف الشريحة التي سيدعوها إلى الله. يعني مثلا دعيت لإلقاء درس، لإلقاء محاضرة، لا تذهب هكذا مباشرة، اسأل صاحب الديوان صاحب الدعوة، قل له يعني هل مستوى الحضور كبار صغار عوام مستقيمون نساء رجال أو نساء ورجال، يعني نساء في مجلس مستقل، فلا بد أن تعرف، أن تسأله ما تود أن أطرح أن أتكلم. فهنا إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني استعد لهم يا معاذ، كن على استعداد ويعني تتعرف على شبهاتهم، فذهابك لأهل الكتاب يختلف عن ذهابك للمشركين. إذن هذه لابد أن ينتبه لها. ظاهر. طيب بس أكره علي شوي علي إذا ممكن. لا هذه لا الكبيرة وضع عليها تمام بس وعل على هذا مرة ثانية. طيب بس جزاك الله خير. فقال له صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا هنا في تقديم وتأخير. فليكن أول هنا يعني خبر كان مؤخر وهو منصوب. وكذلك من الممكن أن تكون فليكن أول ما تدعوهم إليه يعني تقديم وتأخير. طبعا هذا أيضا فيه فائدة عظيمة وهي أن يعرف الإنسان الأولويات مع المدعو. يعني مثلا كثير من الناس استغفر لا أقول كثير أقول بعض الناس يخطئ خطأ فادحا. مثلا أنت في محيط أسرتك في محيط عملك في محيط زملاء الدراسة دعيت لإلقاء درس يعني كنت في ظرف تريد أن تدعو الله عز وجل وأنت تعرف أن الحاضرين مثلا منهم من يستمع الأغاني منهم من يدخن منهم من ربما يعاكس لكن في نفس الوقت تعرف أن عددا ليس بالقليل منهم لا يصلي. فبعض الناس ماذا يفعل؟ بعض الناس مثلا يبدأ يركز على قضية الأغاني أو الدخان والمعاكسات ويغفل عن الأهم وهي قد إيش؟ الصلاة. تريد أن تدعو مثلا شيعيا رافضيا كثير من الناس يبدأ بإيش؟ بالتربة بالتربة ولا المتعة ولا الخمس ولا الحال هذه 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 كلها بدع يعني أقصى ما تكون بدع وفسق وفجور بالنسبة للمتعة. لكن لا تغفل عن الأساس وهو الشرك والكفر الذي هم يقعون فيه. إذن هنا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أولويات. قال فإنما ضاعوك لذلك فاعلمهم ثم يعني بدأ يذكر له الأهم ثم المهم أتى بالصلاة ثم الزكاة. نعم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
السلام
قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
خير لك من حمر النعم
يدكون أي يخوضون.
نعم أيضا في هذا دليل على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأن يبدأ الإنسان بالدعوة إلى التوحيد. التوحيد أولا وكل دعوة جماعية كانت أم فردية لا تقوم على أساس الدعوة إلى التوحيد فهي دعوة فاسدة دعوة فاشلة دعوة ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القصة معروفة في خيبر وقد في السنة السابعة من الهجرة وقد امتنعت حصون خيبر لأنها كانت في حصون ثلاث حصون كبيرة تقريبا قلاع حصينة ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتحها فاستعصت على المسلمين ثم بشرهم بأن غدا ستفتح على يد رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فعندما أصبحوا كل يرجو أن يعطاها. علم الصحابة مع أنهم كانوا أزهد الناس في الإمارة، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه قال ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، ليس طلبا للإمارة إنما لتناله هذه الدعوة وهذه الشهادة، يحبه الله ورسوله. ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب، ولا الكل يدعي أنه يحب الله ورسوله. وحتى هذه منقبة، لأن الإنسان ما يدري، يعني ربما لا يعني يغيب هذا الأمر عن نفسه أنه والعياذ بالله قد يكون غير صادق في حبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا شهد له بأنه صادق في حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقال ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، منقبة عظيمة. إذا تسابق عليها الصحابة فقال أين علي بن أبي طالب؟ طبعا هذه لا شك أنها منقبة عظيمة لأبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن لا يعني هذا أنها تدل على خلافته كما يقول الرافضة، وجميع حججهم يعني لا تخلو في النهاية الأمر، لا تخلو من أمرين: إما أن تكون أحاديثه صحيحة ولكنها في باب الفضائل ما لها علاقة بالخلافة مثل هذا الآن، أو قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، أو قوله له صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذه كلها في الفضائل ما لها علاقة في الخلافة. إذا ما أن تكون صحيحة ولكن في الفضائل دون الخلافة، أو أن تكون ضعيفة بل مكذوبة، وهم أكذب الناس على الإطلاق، حتى كما تعلمون أصبح هذا مثلا يضرب عند المسلمين، يقولون أكذب من رافضي، صح؟ هذا مثل يقال أكذب من رافضي، يعني إذا أرادوا أن يصفوا شخصا بكثرة الكذب يقولون هذا أكذب من رافضي، لأنهم والعياذ بالله أناس يتخذون الكذب دينا، يتخذون الكذب دينا، لا دين لما لا تقية له، والتقية هي الكذب، لأن التقية فقط تكون في نطاق ضيق، إلا أن تتقوا منهم تقى في نطاق ضيق، ليس في كل حال. طيب، إذا ليس في هذا الحديث دليل على أن الخلافة له، ولكن من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. حمل إليه صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي عينيه، فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم فبرئت كأن لم يكن بها وجع من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خاص به، التبرك يعني الآثار، آثار الجسد كالعرق والريق وما شبه هذه الأمور، هذا فقط يكون النبي صلى الله عليه وسلم، أما من دونه هذا دجل. يأتيك شخص الآن يدعي مثلا أنه صالح، أو يدعي أنه مثلا يزعم أنه من آل البيت وإن كان من آل البيت، هذا لا يعني أنه يبدأ يبصق على الناس ويلتمسون بركته، هذا من البدع المنكرة. ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك، أي على مهلك، حتى تنزل بساحته، ثم ادعوهم للإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هذا هو الشاهد، أي دعاهم إلى التوحيد، إن حق الله هو التوحيد. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر بضم الحاء وإسكان الميم، حمر النعم وهي الإبل الحمراء، طبعا مو حمراء الحمراء لكن يغلب عليها نسبة إلى غيرها من, 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 من الإبل البيضاء أو السمراء تكون فيها احمرار، وهي أنفس أموال العرب. قال أهل العلم والمراد أي خير من الدنيا وما فيها، لأن هناك رواية أخرى حسن إسنادها بعض أهل العلم قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الدنيا وما فيها. واضح كلام؟ باب بعد حتى ننتهي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، لعل قائلا يقول: ألم يذكر في الباب الأول معنى لا إله إلا الله؟ نقول بلى، لكن هنا من باب التأكيد، لأنه بعد هذا الباب سيشرع المصنف رحمه الله في ذكر أبواب وتراجم تشرح هذا الباب، تبين معنى معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ويذكر أمثلة تطبيقية صحة العبارة. نعم.
وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية.
نعم، هذه الآية حقيقة تقطع الطريق على من يسمي دعاء غير الله تبارك وتعالى توسلا. التوسل من الوسيلة، والتوسل هو أن يعمل الإنسان عملا مشروعا، خلاصته يعني يعمل الإنسان عملا مشروعا يريد بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى، أن يجعل هذا العمل وسيلة للتقرب إلى الله. فالكفار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، وسموا هذا وسيلة، ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واضح الكلام؟ وكذلك الآن ممن يعبد يدعو القبور ويذبح للأضرحة ويتقرب لهم، إذا سألته قال: هذه مو عبادة، شو تسميها حبيبي هذه؟ قال: هذا توسل. واضح كلام؟ نعم. فالله عز وجل قطع عليهم الطريق في هذا، قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني الذين تدعونهم من دون الله، النصارى دعوا المسيح، الصابئة دعوا الملائكة، النصيرية اللي يسمون نفسهم العلوية كذبا وزورا، هذا النظام النصيري، نظام الأسد في سوريا عجل الله في زواله، هذا النظام معتقد كافر، معتقد إلحادي، وفتاوى أهل العلم كثيرة في القديم والحديث، لأنهم ونسأل الله السلامة والعافية يؤلهون علي بن أبي طالب، يؤلهونه. فهؤلاء الذين يعبدون عليا ويعبدون، ومن مثلا غلاة المتصوفة يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء المعبودون هم بأنفسهم يتقربون إلى الله. يعني المسيح يتقرب إلى الله عليه السلام ولا لا؟ هو عبد لله عز وجل، والملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وكل من عبد وكل من دعي من دون الله هو يتقرب إلى الله، فكيف أنت تتقرب إليه؟ واضح الكلام؟ نعم.
وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية.
نعم، هذا تفسير لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. ولا بد، وهذان ركنا شهادة التوحيد، نفي وإثبات، وهذه الآية تبين هذا الأمر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا نفي لا إله، ثم قال إلا الذي فطرني، إلا الله إثبات، إذن نفي وإثبات ركنا شهادة التوحيد. نعم.
وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية.
نعم، هذا مما يناقض التوحيد وهؤلاء سبب كفرهم الأحبار والرهبان، أو يعني أتباع الأحبار والرهبان من النصارى واليهود أنهم ما كفروا بالطاغوت. واضح الكلام؟ والله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمر فقد سلك بالعروة الوثقى. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. من قال لا إله إلا الله وكفر بما عندنا كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا لابد نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان وتوحيد بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني ما كفروا بالطاغوت. وبين صلى الله عليه وسلم عندما قال له عدي بن حاتم رضي الله تعالى، وكان نصرانيا كما تعلمون، قال يا رسول الله ما عبدناهم، كان يظن العبادة الركوع والسجود، فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا ما كفروا بالطاغوت، والطاغوت كما قال ابن القيم في تعريف المشهور هو كل ما تجاوز حده من متبوع أو معبود أو مطاع، المطاع الأمراء. فإذا حللوا الحرام وحرموا الحلال وأطاعهم المتبوعون دون ترهيب منهم، يعني رضوا بما فعلوا، قد اتخذوهم طواغيت. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ واضح الكلام؟ إيه نعم. لذلك هم ما كفروا بالطاغوت، فلذلك كفروا بذلك والعياذ بالله. نعم.
وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية.
كذلك المثال الأول كان شركهم بسبب أنهم جعلوا مشرعا آخر مع الله عز وجل، هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، شرك المحبة. إذن أيضا ما كفروا بالطاغوت، ما أتوا بالنفي، تخلف ركن من أركان التوحيد وهو النفي، لأنه هنا لم ينفوا، جعلوا آلهة مع الله. إذن لا تصح شهادتهم اللا إله، لا أنتم جعلتم إلها مع الله، إنكم تحبونهم كحبكم لله. هذه المحبة بمعنى العبادة، محبة التي تكون لله عز وجل هذه عبادة. أما المحبة الفطرية هذا لا حرج، إنسان يحب زوجته يحب أبناء، هذه لا حرج، لا تنافي محبة العبادة. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم.
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
نعم، أيضا الحديث واضح، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إذن لابد من نفي وإثبات حتى يكون التوحيد صحيحا. نعم، الله أعلم.